صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم مستمعينا الأفاضل، سلام من الله الكريم عليكم ورحمة وبركات. ها أنتم تتابعون حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين.
أحبتنا الكرام، وأنا بدوري أحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم. إذن كونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، كانت ثورة رضا خان في 22 من شباط عام 1921 في إيران مخططا مدعوما من قبل الإنجليز، كما تشير إلى ذلك الوثائق التاريخية الثابتة والمؤكدة. وقد أقام حكما مستبدا حكمت تحت مظلته بضع مئات العوائل مصير الشعب المظلوم، وتصدت العائلة البهلوية للعب دور الأشرار والخوانين السابق، وهما فئتان من الأشرار والإقطاعيين الظالمين. سيطر رضا خان طوال عقدين من حكمه على نصف الأراضي الزراعية في إيران، وثبت ملكيتها له رسميا، وشكل هيكلا إداريا لإدارتها والمحافظة عليها يفوق في تشكيلاته هيكلية الوزارات الكبرى، وسعى في هذا السبيل ما بوسعه لحل المشاكل القانونية المترتبة على نقل ملكية الأراضي حتى الموقوفة منها باسمه، فأصدر لذلك عشرات اللوائح والمصوبات القانونية من المجالس البرلمانية الصورية التي كان يأمر بتشكيلها. وقد شاع ذلك إلى درجة جعلت ما كتب عن حياته من قبل مؤيديه ومعارضيه يدور في أغلبه حول أملاكه وما اقتناه من الحلي والمجوهرات والشركات والمراكز التجارية والصناعية.
أحبة الإيمان، كانت سياسة رضا خان الداخلية ترتكز على أسس ثلاثة، وهي: أولا الحكم العسكري والبوليسي العنيف، ثانيا المواجهة الشاملة للدين ورجاله، وثالثا العمالة للغرب. في مثل هذه الظروف هب علماء الدين للدفاع عن الإسلام وحفظ كيانهم وكرامتهم، إذ هاجر آية الله العظمى الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري نزولا عند رغبة علماء قوم الأعلام إلى مدينة قوم، تاركا مدينة أراك. وبعد ذلك بفترة وجيزة هاجر إليها الإمام الخميني الذي أنهى وبسرعة دراسة المقدمات والسطوح في الحوزة العلمية في خمين وأراك، وهناك ساهم عمليا بدور فعال في تحكيم وجود الحوزة الفنية. ولم يمض وقت طويل حتى عاد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من الفضلاء الأعلام في هذه الحوزة، واشتهر في مجالات العرفان والفلسفة والفقه والأصول. أجل مستمعينا الكرام، إن حفظ كيان العلماء والمرجعية كان من الضرورات الملحة آنذاك، وذلك لإفشال المخططات التي كان يعدها رضا خان ومن بعده، والتي كانت تستهدف علماء الدين والحيلولة دون تحقيق أهدافهم المتوخات. وعلى هذا الأساس نرى الإمام الخميني يقف على الدوام بقوة وحزم إلى جانبهما للدفاع عن المرجعية ودورها طوال فترة زعامتها.
Thank you. أحبة الإيمان، كان الإمام الخميني مولعا بمتابعة القضايا السياسية والاجتماعية، وكان رضا خان قد أقدم في تلك الفترة وبعد أن فرغ من تثبيت دعائم حكمه على تنفيذ مخطط واسع للقضاء على مظاهر الثقافة الإسلامية في المجتمع الإيراني. ففضلا عن ممارسة أنواع الضغوط ضد العلماء، أصدر أوامره بإلغاء العزاء والخطابة الدينية ومنع تدريس المسائل الدينية والقرآن وإقامة صلاة الجماعة في المدارس، وروج للهمس حول نزع الحجاب وفرض السفور على النساء الإيرانيات المسلمات. وقبل أن يترجم رضا خان أهدافه عمليا على مستوى واسع، بادر علماء الدين الملتزمون للاعتراض على ممارسته بوحي من معرفتهم بالأهداف غير المعلنة التي كان رضا خان ينوي تحقيقها. فقد أقدم بعض علماء إصفهان بقيادة آية الله الحاج أغا نور الله الإصفهاني عام 1927 على الهجرة الجماعية إلى قم للاعتصام فيها، وترافقت هذه الحركة مع هجرة العديد من العلماء من مدن أخرى إلى قم أيضا. وبالفعل فقد استمر هذا الاعتصام لمدة 105 أيام، انتهى بعدها بتراجع رضا خان ولو بالظاهر، وتعهد مخبر السلطنة رئيس الوزراء آنذاك بتلبية مطالب المعتصمين في ذلك الوقت. أتاحت هذه الحركة الفرصة لطالب العلوم الدينية الشاب روح الله الخميني الذي كان يتحلى باللياقات والاستعدادات اللازمة للمواجهة والتصدي، لأن يطلع عن كثب ومن خلال حضوره المباشر في صلب تلك الحركة على أساليب المواجهة وما يتعرض له العلماء من ظلم. هذا بالإضافة إلى التعرف على ملامح شخصية رضا خان الخائنة أكثر فأكثر.
أيها الإخوة والأخوات، وحينما أصدر رضا خان أمره بفرض الامتحانات على طلاب العلوم الدينية في الحوزة العلمية بقم هادفا القضاء على الحوزة، انبرى الإمام الخميني لفضح الأهداف الخفية لهذا الأمر، وتصدى لمعارضته وحذر بعض العلماء الذين عدوا ذلك الأمر أمرا إصلاحيا من مغبة القبول له. وقد بلغ الضغط على الحوزة حدا عرض الإمام الخميني إلى تحمل ما لا يطاق، حيث عطلت دروسه في الخفاء. فكان حصيلة تلك المساعي للإمام تربية شخصيات من أمثال العلامة آية الله المطهري، ونتيجة لمقاومة العلماء وأبناء الشعب الإيراني فشل رضا خان إلى حد كبير رغم كل ما أوتي من قوة في تحقيق تطلعاته بالقضاء على الإسلام وفرض السفور ومنع الشعائر الدينية، وفي الكثير من الأحيان اضطر إلى التراجع والانسحاب. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين.
نعم مستمعينا الأكارم، بعد وفاة آية الله العظمى الحائري عام 1937، واجهت الحوزة العلمية في قم خطر التشتت والانحلال. فبادر العلماء الملتزمون وعلى مدى 8 أعوام لإدارة شؤونها، وفي هذه الفترة وخصوصا بعد سقوط رضا خان تهيأت الظروف للمرجعية العليا، فاقترح أن يرفع آية الله العظمى البروجردي الذي كان من أبرز الشخصيات العلمية لتسنم مقام المرجعية والحفاظ على كيانها خلفا لآية الله الحائري. وبسرعة تم متابعة هذا الاقتراح من تلامذة آية الله الحائري ومن ضمنهم الإمام الخميني، فسعى سماحته شخصيا في إقناع آية الله البروجردي للهجرة إلى قم المقدسة وقبول المسؤولية الخطيرة المتمثلة في تزعم الحوزة العلمية. ولدى هجرة آية الله العظمى السيد البروجردي إلى مدينة قم، عكف الإمام الراحل على تحكيم أسس وزعامة ومرجعية آية الله العظمى البروجردي، وقد بذل في هذا السبيل مساعي حميدة ومشهودة.
مستمعينا الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. وهنا لا بأس أن نذكركم أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت، وهو www.arabic-irib.ir.
إلى اللقاء مستمعينا الأكارم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.